السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. نستأنف هذا اللقاء المبارك ونتضارس سويا هذا الكتاب، وهو بعنوان قواعد في التعامل مع العلماء. وقام سماحة الوالد الشيخ المبارك رحمة الله عليه وعلينا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه بالتقديم والثناء على هذا الكتاب، وهو من جمع وترتيب أخينا عبد الرحمن من أهل العلم في بلاد الحجاز، نسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا خير الجزاء. نبدأ من صحيفة 5، تقديم لسماحة الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد اطلعت على الكتاب الموسوم بقواعد في التعامل مع العلماء من مؤلفات فضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن معلى اللويحق وفقه الله، فألفيته كتابا قيما كثير الفائدة، قد شرح فيه مؤلفه ما ينبغي في شأن التعامل مع العلماء، ونقل فيه نقولا عن كثير من أهل العلم، وقد أجاد وأفاد في ذلك جزاه الله خيرا وضاعف مثوبته، وإني أوصي بقراءته والاستفادة منه، نفع الله به المسلمين وضاعف لمؤلفه الأجر ووفق علماء المسلمين جميعا لكل ما فيه رضا، ونفع عباده إنه سميع قريب. وصلى الله على نبي وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء. مقدمة. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. اكتب عندك جعل هنا في قوله تعالى وجعل الظلمات والنور بمعنى خلق. جعل بمعنى خلق، أي أخ يعوزه قلم يعوزه كتاب يعلمنا حتى نأتيه بما يريد. الأقلام موجودة. أي أخ يعوزه قلم يعوزه كتاب. لا أجيبه لك أنا يا شيخ طلبان، شيل يا طلبان مدي كتاب الشيخ. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيكم ويخلف عليكم يا رب. الله نور. والله يا أخواننا ما يوجد أبواب من الخير مثل الذي نحن فيه في الإنفاق. جعل بمعنى إيه قلنا؟ بمعنى خلق. حيث أتى لها مفعول واحد. أتى لها مفعول واحد. أما إذا أتى لها مفعولان، أما إذا أتى لها مفعولان فتكون بمعنى صيرة. بمعنى صيرة. مثال ذلك، مثال ذلك إنا جعلناه قرآنا عربيا. إنا جعلناه قرآنا عربيا بمعنى صيرناه. بمعنى صيرناه. قال والحمد لله الذي لا يؤدي شكر نعمه من نعمه إلا بنعمه منه، توجب على مؤدي ماضي نعمه بأدائها نعمة حادثة يجب عليه شكره بها. اكتب عندك والمراد من ذلك أن العبد إذا وفق لشكر نعم الله عز وجل، والمراد من ذلك أن العبد إذا وفق لشكر نعمة الله عز وجل فهذا التوفيق نعمة جديدة يحتاج إلى شكر جديد، وهكذا. أعيد، بمعنى إذا وفق العبد لشكر نعم الله عليه فهذا التوفيق نعمة جديدة تستوجب شكرا جديد، تستوجب شكرا جديد، وهكذا يعيش العبد بين نعم من الله من الله وشكر منه. وهكذا يعيش العبد بين نعم من الله وشكر منه. يقول لا ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه. أحمده حمدا كما ينبغي لكريم وجهه وعز جلاله، وأستعينه استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به، وأستهديه بهدى الذي لا يضل من أنعم به عليه، وأستغفره لما أزدفت وأخرت استغفار من يقر بعبوديتي ويعلم أنه لا يغفر ذنبه ولا ينجيه منه إلا هم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه كلما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله امتن على هذه الأمة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك: ونعم الله على الخلق، ونعم الله على الخلق مع كثرتها لا تخرج عن نوعين. ونعم الله على الخلق مع كثرتها لا تخرج عن نوعين. النعمة الأولى خلق وإيجاد، خلق وإيجاد، والنعمة الثانية هداية وإرشاد. يرحمكم الله. ونعم الله على خلقه مع كثرتها لا تخرج عن نوعين، خلق وإيجاد وهداية وإرشاد. قال: فإن الله امتن على هذه الأمة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فكانت نعمة بعث محمد صلى الله عليه وسلم أعظم النعم على الأمة وأجلها. اكتب عندك: بل هي أعظم النعم على أهل الأرض جميعهم، إنسهم وجنهم، إنسهم وجنهم. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ووجه كونه، ووجه كونه رحمة للعالمين من وجهين. ووجه كونه رحمة للعالمين من وجهين. الوجه الأول أن غير المسلمين عاشوا في كنفه وفي ظل شريعته. نعم، لا ده بسيطة. وجه ذلك أن غير المسلمين عاشوا في كنفه وفي ظل شريعته في أمن وأمان. الوجه الثاني كونه رحمة فهي موجودة، كونه رحمة فهي موجودة، فمن أقبل عليها انتفع ومن أعرض لا يضرها، فمن أقبل عليها انتفع. أن كونه رحمة فهي موجودة، فمن أقبل عليها انتفع ومن أعرض لا يضرها، أي لا يضر الرحمة. يقول: وإن من تمام هذه النعمة توريث الله العلماء علوم هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فكان العلماء هم ورثتهم القائمين في أمته بمهمة البلاء والتعليم والتوجيه وبيان حدود الحلال والحرام. وإذا كان العلماء ورثة الأنبياء، ورثة علوم الأنبياء، فإنهم أيضا ورثوا قدرا لائقا بهم من الاعتبار والمكان في الشريعة، فكان واجبا على الأمة من بعد طاعتهم في طاعة الله وموالاتهم واحترامهم والسعي إليهم والأخذ عنهم. وعلى هذا جرى سلف الأمة، فكان العلماء هم المقدمين، فهم ولاة صدور المجالس، إليهم مرجع الأمة في كل حال ومفزعها حين يحزبها أمر ذوبان. اكتب عندك: قال بعض السلف الأمراء حكام على الناس، والعلماء حكام على الأمراء. الأمراء حكام على الناس، والعلماء حكام على الأمراء. وعليه فالعلماء حكام على الناس بما فيهم الأمراء. والناس في جملتهم يعرفون لهم أقدارهم ومنازلهم. ثم خلفت خلوف قل فيها العلم وأهله، ونظر فيها الأئمة الجهابذة، وقل اعتبار الناس لتلك البقية الباقية من السلف، فلم ينزلوهم منازلهم، بل تفرقوا في ذلك طرائق قددا. اكتب عندك. قال الذهبي في ترجمة الإمام الحليمي، أنا أخشى من التعليقات تكون كثيرة، ها؟ والله بقى إحنا كده نتعاهد ونتواثق لا نرجع إلى بيوتنا ولا نخرج من هذا المسجد إلا بعد إنهاء الكتاب. تفضل يا شيخ، حتى ولو في اليوم الثاني. قال الإمام الحليمي، قال الإمام الذهبي في ترجمة الإمام الحليمي وهو من الطبقة السابعة، وهو من الطبقة السابعة، قال الإمام الذهبي في ترجمة الإمام الحليمي وهو من الطبقة السابعة، قال: وعلى الجملة فلم يبق من هؤلاء إلا القليل، في أناس قليل، وقل من يعمل بهذا القليل. لا، الذهبي قال الذهبي عن الإمام الحليمي وهو من علماء الطبقة السابعة، وعلى الجملة فلم يبق من هؤلاء إلا القليل، أي من الطبقة السابعة، في أناس قليل، وقل من يعمل بهذا القليل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. اكتب أيضا كلمة خلف. كلمة خلف إن جاءت بفتح اللام فهي محمودة، وإن جاءت بسكون اللام فهم مذمومة أو فهي مذمومة. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف. كلمة خلف إن جاءت بفتح اللام فهو محمود، وإن جاءت بسكون اللام فمذموم. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف. وما قال خلف، خلف. ومن هذا يدعو قل جعلك الله خير خلف لخير سلف، لا يقول خير خلف، لا، خلف بفتح، ودي من دقة لغة العرب. يقول: ثم خلف خلوف قل فيها العلم وأهله، ونظر فيها الأئمة الجهابذة، وقل اعتبار الناس لتلك البقية الباقية من السلف، فلم ينزلوهم منازلهم، بل تفرقوا في ذلك طرائق قددا. فقوم، اكتب جنبها كده، أقسام الناس تجاه تقدير العلماء. أقسام الناس تجاه تقدير العلماء. فقوم رأوا أن العلماء كسائر الناس ليس لهم في الشريعة اعتبار يعلي قدرهم، فلم يرفعوا بالعلماء رأسا. وفي هؤلاء شبه بالخوارج الذين لم يراعوا لسادات العلماء من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حقهم، فكانت عاقبة أمرهم خسرة، فضلوا وأضلوا وفرقوا دينهم شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. اكتب عندك: وفرقة الخوارج تطلق على كل من خرج على ولي أمره المسلم. كل من خرج على ولي أمره المسلم مهما كثر فسقه وفجوره ما لم يكفر. ما لم يكفر بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. يقول: وقوم قدسوا العلماء ورفعوهم فوق أقدارهم فقلدوهم في دينهم تقليدا مطلقا، فليس رائد المرء الدليل بل رائده قول الشيخ. وفي هذا الصنف شبه بالروافض الذين جعلوا أئمتهم معصومين وجعلوا لهم مقاما لم يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب. وتعددت فرق هؤلاء بحسب تعدد الشيوخ، وتعصب كل قوم لرأي مقلدهم من دون قول الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك: أهل السنة والجماعة لا معصوم عندهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم بعصمة الله له. أهل السنة والجماعة لا معصوم عندهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم بعصمة الله له. وضابط العصمة هو، وضابط العصمة هو حفظ الله عز وجل، حفظ الله عز وجل لأنبيائه ورسله، حفظ الله عز وجل لأنبيائه ورسله في بواطنهم وظواهرهم من أن يتلبسوا بمنهي عنهم. حفظ الله عز وجل لأنبيائه ورسله في بواطنهم وظواهرهم من أن يتلبسوا بمنهي عنهم ولو نهي كراهة، مع بقاء الاختيار، لا ولو نهي كراهة قبل وبعد البعثة، مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. أعيد: حفظ الله عز وجل لأنبيائه ورسله من أن يتلبسوا بمنهي عنهم ولو نهي كراهة قبل وبعد البعثة، مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء، تحقيقا للابتلاء. من أول السطر. قال الجرجاني، قال الجرجاني في التعريفات، له كتاب اسمه التعريفات، يعني من الكتب المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن تكون لديه، قال: والعصمة هي، والعصمة هي ملكة اجتناب المعصية مع القدرة عليها. والعصمة هي ملكة واجتناب المعصية مع القدرة عليه. ملكة اجتناب المعصية مع القدرة عليها. فين قلمك يا شيخ؟ قلنا: من يعوز قلما أو كتابا كل شيء موجود بفضل الله، وجزى الله من أعانى. نعم، الجرجاني الجرجاني اكتب أيضا: ومن أصول أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال أنهم لهم مين يا شيخ سامي؟ أنهم لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. القسم الثالث طبعا الله يبارك فيكم، الهدف كله من دراسة هذا الكتاب أمران اثنان. الأمر الأول أن نفرق بين العالم وبين دعي العلم. الأمر الثاني إذا تمت التفرقة نتعامل مع العالم كما ينبغي ومع الدعي كما يجب. ده الكتاب كله يدور حول هذين الأمرين، أفرق بين العالم وبين دعي العلم. فرقت وتبين لي أن هذا عالم وهذا دعي، أصبح علي واجبات، أتعامل مع العالم بما يجب علي وأتعامل مع الدعي بما يجب علي. وكما تعلمون الأثر الصحيح الثابت الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح موقوفا على عبد الله بن مسعود، يقول فيه ابن مسعود: إن الناس كلهم قد أحسنوا القول، فمن وافق قوله فعله فهذا الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله فلا يوبخن إلا نفسه. بناء على ذلك أنا يكون عندي إن شاء الله قدر كافي من المعلومات من خلاله يتسنى لي أن أعرف هذا عالم وهذا دعي. ودين الله لا يعرف المجاملة أبدا، دين الله عز وجل مبني على أدلة وبراهين، ومحبتك للرجل على قدر تمسكه بشرع ربه، وبغضك له على قدر تفلته من شرع ربه وتلبسه ببدع أو بمعاصي أو بكفر أو غير ذلك. وده يا أخواننا الأساس. وأيضا اعلموا رحمكم الله، يعني حتى يكون السعي إن شاء الله مقبول عند الله ومأجور، جاهد نفسك في تطبيق ما تعلمته ويكون له أثر قوي وواضح في سلوكك، حتى عياذا بالله لا يكون هذا العلم حدة عليك في أرض المحشر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم، روى الإمام أحمد بسند صحيح موقوفا على ابن مسعود: إن الناس كلهم قد أحسنوا القول، فمن وافق قوله فعله فهذا، إن الناس كلهم قد أحسنوا القول، فمن وافق قوله فعله فهذا الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله فلا يوبخن إلا نفسه. فهذا الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله فلا يوبخن إلا نفسه. يقول: وقوم رأوا للعلماء منزلة ولكنهم لم يعاملوهم باعتبارهم بشرا، يقع منهم الخطأ والهوى، بل تعاملوا معهم بغير المقاييس البشرية، فما إن يروا خطأ من عالم حتى يعظموا ذلك الخطأ ويكبروه ويضخموه ويطيروا به في الناس كل مطر. اكتب عندك: والمراد بالخطأ هنا، والمراد بالخطأ هنا زلة العالم. عليكم السلام يا شيخ محمد. زلة العالم. وضابط الزلة هو أن ينفرد العالم، وضابط الزلة أن ينفرد العالم بقول لم يسبق إليه عار عن الدليل. وضابط العالم أن ينفرد بقول، وضابط زلة العالم أن ينفرد بقول لم يسبق إليه عار عن الدليل. عار عن الدليل يعني أتى العالم بقول، هذا القول ما سمعناه إلا منه، أضف إلى ذلك ليس عليه دليل. هذا يسمى إيه؟ زلة العالم، وسيأتي تفاصيل ذلك. يقول: فهم جمعوا بين متناقضين. اكتب عندك: والجمع بين متناقضين يدل على انتكاسة العقول. والجمع بين المتناقضين يدل على انتكاسة العقول. يقول: تعظيم العلماء بجعلهم في منزلة من لا يتصور منه الخطأ ولا يقبل. الأمر الثاني: إهدار مكانة العلماء بالكلام عنهم إن أخطأوا والتشهير بهم وتعييرهم، هذا إن لم يختلقوا. اكتب عندك: وهذه اللفظة ما ينبغي، بل الصواب أن يقال إذ لم يخترعون. إذ لم يخترعوا، إذ لم يخترعوا ده من باب الأدب، ولكن لها وجه في القبول. إذ لم يخترعوا الخطأ ويفتعلوه، فإن فعلوا فذلك أمر أعظم وأخطر. وكل هذه الطرائق ظاهرة في الحياة المعاصرة. ولقد ساءتني، هذا كلام المؤلف، فرأيت أن أدون فيها بحثا أجمع فيه أقوال أهل العلم المقاعدة للتعامل مع العلماء، المقاعدة للتعامل مع العلماء. وما إن شرعت في هذا البحث حتى رأيت من الجوانب فيه ما يغري بمزيد البحث. ولئن سأني سوء معاملة معظم المعاصرين لأهل العلم، إما بعد تقديرهم، وإما بعدم تقديرهم، وإما بعدم اعتبار أقوالهم، وإما لنقص العدل في الحكم عليهم. فقد أثار إعجابي حسن تعامل السلف مع علمائهم، وكمال تقديرهم لهم، وعدلهم في التعامل معهم إن أخطأوا. فجمعت جملا في هدي أولئك السلف الأخيار لينتفع بها من أراد الله به خيرا من خلقه، من خلفهم. إذ العلماء جدراء منا بالحرص على حسن التعامل وكمال الرعاية لحقوقهم، فإن لهم منزلة في الدين ليست لغيرهم من الناس، على أن نفع هذه الورقات ليس قاصرا على ذلك، بل لعل فيه فوائد أخرى، منها إغراء طلاب العلم وحظهم على المزيد من الطلب والارتقاء في مدارج العلم، ليصبحوا فيه من الراسخين الذين وهبهم الله الحكمة. فإن امرأ ينظر في فضائل العلماء ودرجتهم من الدين لا يملك إلا أن يسأل الله أن يسلكه في سلكهم ويهبه مثل ما وهبهم، أن يسلكه في سلكهم، ثم يعقد العزم إن كان كيسا على التشمير في الطلب والجد في التعلم. الأمر الثاني: حض الأمة على الوحدة ونبذ التفرق، فإن طريق الوحدة هو الاعتصام بالكتاب والسنة ولزوم جماعة المسلمين، والعلماء هم الأدلاء على ذلك. اكتب عندك: وضابط الاعتصام هو اللجوء إلى الله والوثوق به، اللجوء إلى الله والوثوق به وحسن الظن به والتمسك بعهده إلى عباده، والتمسك بعهده إلى عباده. والتمسك بعهده إلى عباده. يقول: فإن أنزلناهم منازلهم واعتبرنا أقوالهم توحد صفنا واجتمعت كلمتنا، وإن أعرضنا عنهم تفرقنا في ديننا. تعريف القارئ بطائفة حسنة من أهل العلم الذين يرد ذكرهم في طيات هذا البحث، فإن أهل زماننا رسخت في أذهانهم أسماء قوم لا خلاق لهم، ورسوخ الأسماء في الأذهان له أثر كبير في الاقتداء والمحبة، ومن أكثر من ذكر اسم فهو علامة حبه لصاحب ذلك الاسم. فلعل ما يرد هنا من أسماء العلماء الأعلام دافعا لحبهم وموالاتهم والإكثار من ذكرهم. وإني مقر أن جملة ما في هذا الكتاب تقييدات جمعتها من كتب أهل العلم ليس لي فيها إلا اختيارها وترتيبها ونظم عقدهم، وأما التصنيف والإبداع فذلك مضمار لست مؤهلا للجري فيه وضرب له سالكوه من أهل العلم، وإنما تصديت للجمع في هذا العلم أن أهل العلم قد لا يكتبون في بيان حقوق أنفسهم على الناس، فكان حقا على من هو مثلي من تلامذتهم تسطير ذلك وبيانه للأمة. وإن حقا على قارئ هذه الورقات أن يتفطن لملحظين مهمين أبديهما له هنا. الملحظ الأول أن العلماء الذين أكتب عنهم هم العلماء المعتبرون في الأمة، أما أهل البدعة والضلالة الذين عقدوا ألويتها ووالوا على أساس بدعهم وعادوا فجعلوا معقد الولاء والبراء غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم غير جدراء بأن يسلكوا في سلك أهل العلم وإن تزيوا بزي العلماء وانتسبوا إليهم. ويلحق بهؤلاء قوم اتخذوا العلم مهنة وصنعة يتعيشون بها ويتأكلون، ولم يعلقوا من العلم بشيء إلا رسوما وأشكالا في اللباس والهيئة وأساليب المنطق والكلام أوهموا بها أنهم علماء، إذ هؤلاء القوم حقيقون أن يعدوا في طوائف العوام فهم متعالمون وليسوا بعلماء. الملحظ الثاني أن هذا البحث متمحض للنظر في تعامل الناس مع علمائهم، أما الحقوق الواجبة على العلماء فالعلماء أعرف الناس بها ولست أنا من يذكرهم بها، وقد أسميت هذه الورقات قواعد في التعامل مع العلماء، وأخذت نفسي ببيان جوانب الموضوع التي فتح الله علي به وذلني كلام أهل العلم عليه. وقد جعلت هذا البحث في فصلين، الأول أفرضته للمقدمات الممهدات للمقصود من هذا البحث، وجعلت طي هذا الفصل 4 مباحث. المبحث الأول أفرضته لبيان من هم العلماء حتى تتصور حقيقتهم، وخصصت المبحث الثاني لتوضيح الطريقة التي بها يعرف العلماء في الأمة. وأما المبحث الثالث فتمحض لبيان الفرق بين العلماء وبين من قد يشتبه بهم ويعد منهم وليس منهم. وفي المبحث الرابع بيان مكانة العلماء ومنزلتهم من الدين وأن لهم اعتبارا في الشريعة تميزوا به عن غيرهم، وقد فصلت القول في أدلة ذلك الاعتبار وتوضيح لوازمه. وأما الفصل الثاني فأسميته باسم البحث قواعد في التعامل مع العلماء، وقد جعلته في 15 بحثا أسوقها كما هي. المبحث الأول موالاة العلماء ومحبتهم، الثاني احترام العلماء وتقديرهم، الثالث الأخذ عن العلماء والسعي إليهم، الرابع رعاية مراتب العلماء، الخامس الحذر من القدح في العلماء، السادس الحذر من تخطئة العلماء بغير دليل، السابع التماس العذر للعلماء، الثامن الرجوع إلى العلماء والصدور عن رأيهم وخصوصا في الفتن. اكتب عندك والمراد بالصدور أي الالتزام بما أمروا به وعدم العدول عنه، الالتزام بما أمروا به وعدم العدول عنه مهما كان على غير هوى النفس، مهما كان على غير هوى النفس. التاسع وجوب التثبت إذ ليس أحد إلا وتكلم فيه، العاشر الاعتبار في الحكم بكثرة الفضائل، الحادي عشر الحذر من زلات العلماء، الثاني عشر كلام الأقران في بعض يطوى ولا يروى، الثالث عشر العدل في الحكم على أخطاء المجتهدين، الرابع عشر ترك الاعتراض على العلماء، الخامس عشر وضع الثقة في العلماء. ثم ختمت البحث بخاتمة جعلتها لبيان نتائج هذا البحث، وقد عنيت بوضع فهرس للموضوعات يدل على مضامين هذا الكتاب، فهذه مجامع القول في مضمون هذا البحث لعلها تكون حادية لقارئها أن يقرأ ما دلت عليه قراءة متأنية فيدعو لي في ظهر الغيب، نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء. ويدعو معي لكل من أزد إلي معروفا فأعان على خروج هذا الكتاب ومقدم هؤلاء سماحة الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الذي تفضل رحمه الله بقراءة هذا المؤلف من أوله إلى آخره في عام كامل ما بين آخر ذي القعدة في عام 1413 وذي الحدة عام 1414، على الرغم من كثرة أعبائه وتواتر أعماله وما عرض له من عوارض صحية رحمه الله، وكان لملاحظاته الكريمة أثرها في التقويم والتسديد لما كتب، ثم توج ذلك رحمه الله بالمقدمة المسطورة في الصدر من هذا الكتاب، فكان فضله علي بعد فضل الله كبير. ثم الدعاء والشكر موصول من بعد لطائفة من العلماء الذين كان لكتاباتهم ومحاضرات بعضهم أثرا في إسراء مادة هذا البحث، حيث فتحت أفاقا للنظر رحيبة، وأخص منهم الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، والشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد، والشيخ الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل، ولصاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحكمي الذي تفضل بناء على توجيه من سماحة الشيخ بقراءة الكتاب عليه، وكان ينتهز الفرص في خضم أوقات سماحة الشيخ المزدحمة بالعمل والدعوة والتعليم وحمل هموم الأمة. وكل هؤلاء لا أجد ما أجزيهم به إلا الدعاء الخالص بأن يرفع الله درجاتهم في الدنيا والآخرة ويجزيهم عني خير الجزاء، اللهم آمين. وبعد، فهذا ما كنت أروم إضاحه وأقصد بيانه في هذه المقدمة، والمؤمل من عالم منصف أو أخ كريم إن قرأ هذا البحث أن يستر ما فيه من عيب وخلل وينصح لصاحبه، فإني إن اتفق لي إصابة الحق من القول الذي أنا بصدده فذلك فضل المولى جل وشأنه، وإن شأن قولي خطأ وزلل فذلك منه ومن الشيطان، والله المسؤول أن يغفر الزلل، فإن حسبي بذل الجهد في البيان، وعلى الله في كل أمر التكلان، وهو سبحانه المستعان. اللهم إني أحببت العلماء فيك وأجللتهم إجلالا لك، اللهم فاحشرني في زمرتهم مع النبيين والصدقين والشهداء والصالحين، وأكرمني اللهم بما أكرمتهم به، اللهم وأخلص لي النية وهبني السداد في القول والعمل، واغفر لي خطاياي ما علمت منها وما لم أعلم، فإني أبوء لك بنعمتك الغزار وأبوء بذنبي وأسألك من فضلك المضرار. وكتب عبد الرحمن بن معلى اللويحق المطيري عصر الثلاثاء لعشرين خلد من ذي القعدة عام 1413 وزادها ليلة الثالث من ذي الحدة عام 1414. الفصل الأول المقدمات، المبحث الأول من هم العلماء، المبحث الثاني كيف يعرف العلماء، المبحث الثالث التفريق بين العلماء وبين من قد يشتبه بهم، المبحث الرابع مكانة العلماء ومنزلتهم. من يحتاج قلم أو نسخة من الكتاب فالأمر ميسر إن شاء الله. المبحث الأول من هم العلماء. العلماء هم العارفون بشرع الله، المتفقهون في دين الله في دينه، العاملون بعلمهم على هدى وبصيرة، الذين وهبهم الله الحكمة، ومن يأت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. اكتب عندك، قال الشوكاني: وقد أجمع العلماء على أن المقلد ليس من عداد العلماء ولا يلحق بهم. قد أجمع العلماء على أن المقلد ليس من عداد العلماء ولا يلحق به. والعلماء هم الذين جعل الله عماد الناس عليهم في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا. اكتب عندك: وأما أمور الدين فواضح، وأما أمور الدنيا فالشريعة جاءت بقواعد كلية من خلالها يتمكن المسلم أن يحكم هذه القواعد في أمور دنياه. جاءت بأمور بقواعد كلية من خلالها يتمكن المسلم من تحكيم الشريعة في أمور دنياه. يعني عند قواعد كلية، أنا مثلا أريد أن أقيم مصنعا، أريد أن أعمل مشروعا، أريد أن أزرع أرضا إلى غير ذلك، فالشريعة جاءت بقواعد كلية من خلال هذه القواعد يحكم الإنسان الشرع في أمور دنياه. يقول: والعلماء هم فقهاء الإسلام، ومن دارت الفتية على أقوالهم بين الأنام الذين خصوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال من الحرام. والعلماء هم أئمة الدين نالوا هذه المنزلة العظيمة بالاجتهاد والصبر وكمال اليقين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اكتب. قال شيخ الإسلام: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. والمعني ده كلام شيخ الإسلام انتهى التوضيح. والمعني بالصبر هنا أي حبس النفس على المشاق المتولدة من والمعني بالصبر هنا حبس النفس على المشاق المتولدة من طلب العلم والعمل به ونشره وتحمل الأذى في سبيله. طلب العلم والعمل به ونشره وتحمل الأذى في سبيله. واليقين هو العلم الجازم بما وعد الله عز وجل بما وعد الله عز وجل لمن تمسك بشرعه. يقول: والعلماء هم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء ورثة الأنبياء ورثوا عنهم العلم فهم يحملونه في صدورهم وينطبع في الجملة على أعماله ويدعون إليه الناس. والعلماء هم الفرقة التي نفرت من هذه الأمة لتتفقه في دين الله ثم تقوم بواجب الدعوة ومهمة الإنذار. قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. اكتب عندك. ها؟ لا مش كثير يعني، حوالي 5 أسطر. وفي الآية دليل وفي الآية دليل. أي آية يا مشايخ؟ وما كان وفي الآية دليل على وجوب العمل بخبر الآحاد. من وجهين: الوجه الأول أن الله تعالى أمر الطائفة وهي تقع على القليل والكثير وعلى النفر الواحد. تقع على القليل والكثير وعلى النفر الواحد. أن الله تعالى أمر الطائفة وهي تقع على القليل والكثير والنفر الواحد إنذار، إنذار ولينذر إنذار. وهذا دليل على أن على قومهم المنذرين، وهذا دليل على أن على قومهم المنذرين قبوله، قبوله. الوجه الثاني قوله تعالى لعلهم يحذرون، معناه إيجاب الحذر، إيجاب الحذر. ولولا قيام الحدة عليهم، معناها إيجاب الحذر. ولولا قيام الحدة عليهم بخبر الواحد ما استوجبوا الحذر، ما استوجبوا الحذر. بعد ذلك روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم، روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله عبدا سمع مقالتي، نضر وشكل الضاد شد مفتوح، نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها. قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. من أول السطر قال الشافعي في الرسالة، قال الشافعي في الرسالة. ما معنى الرسالة يا أبا عائشة؟ نعم تقول كتاب الرسالة الإمام الشافعي في الأصول، وهو أول من صنف في علم الأصول، جزاك الله خير. نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قال الشافعي في الرسالة فلما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى استماع مقالته وحفظها، فلما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها، وأدائها. أسأل سؤال كده، كلام الشيخ يقول فلما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى استماع مقالته، مقالتها الضمير عائد على مين؟ نضر الله عبدا أو امرأة، مقالة الأمر لو نقلها عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه أرحمكم الله شكرا. مقالتي أي مقالة العبد أو الأمر، أي نعم، وحفظها وأدائها. والإمرؤ واحد، والإمرؤ واحد، دل على أنه صلى الله عليه وسلم، دل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر أن يؤدي عنه لا يأمر إلا أن يؤدي عنه إلا ما تقوم به الحجة إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه. أعيد كلام الشافعي مرة ثانية. قال الشافعي في الرسالة: فلما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى ندب يا أحمد؟ ما معنى ندب؟ استحب لي المندوب. فلما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها والأمر واحد، دل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر أن يؤدي عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه. اكتب عندك: ويعمل بأحاديث الأحاد في كل فروع الشريعة أو في كل أمور الشريعة. ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدعة. نرجع للكتاب: والعلماء هم هداة الناس الذين لا يخلو زمان منهم حتى يأتي أمر الله، فهم رأس الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، بقول يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. اكتب عندك: والمراد بأمر الله هنا هي الريح التي تهب في آخر الزمان، هي الريح التي تهب في آخر الزمان، مسها مس الحرير، مسها مس الحرير، تقبض أرواح المؤمنين فيبقى شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. هي الريح الطيبة التي تهب في آخر الزمان، مسها مس الحرير، فتقبض أرواح المؤمنين فيبقى شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. يقول قال الإمام النووي رحمه الله: وأما هذه الطائفة فقال البخاري هم أهل العلم، وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، وقال القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. قلت القائل النووي: ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين، منهم شجعان مقاتلون، ومنهم محدثون، ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير، فلا يلزم أن يكونوا مجتمعين، بل قد يكونوا متفرقين في أقطار الأرض. وأيما كان القول في هذه الطائفة، فإن من المتفق عليه أن العلماء هم رؤوسها المقدمون فيها، وغيرهم من الناس تبع لهم. إن العلماء وإن غابت شخوصهم فآثارهم موجودة. قال علي بن أبي طالب: العلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وآثارهم في القلوب موجودة. والعلماء هم رأس الجماعة التي أمرنا بلزومها وحذرنا من مفارقتها. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، ومن سرته حسنته وساءته سيئة فذلكم المؤمن. والمحصل من أقوال أهل العلم في معنى الجماعة قولان: القول الأول أن الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على الإمام الشرعي القول الثاني أن الجماعة هي المنهج والطريقة، فمن كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه والسلف الصالح فهو من الجماعة. اكتب عندك: وروى البيهقي بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود قال قال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. روى البيهقي بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود قال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وعلى القولين فإن رأس كيان هذه الجماعة هم العلماء، فهم الذين يعقدون للإمام البيعة، وطاعته تبعا لطاعتهم، وهم الأدلاء على المنهج والطريقة لعلمهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه والسلف الصالح. ولذلك يسوق الإمام الآجري في باب لزوم الجماعة جملة من الآيات والأحاديث ثم يقول: علامة من أراد الله به خيرا سلوك هذا الطريق كتاب الله عز وجل وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنه ومن تبعهم بإحسان رحمة الله تعالى عليهم، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء مثل الأوزاعي والثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد والقاسم بن سلام ومن كان على مثل طريقهم، ومجانبة كل مذهب لا يذهب إليه هؤلاء العلماء. بل لما سئل عبد الله بن المبارك من الجماعة الذي ينبغي أن يقتدى بهم قال: أبو بكر وعمر، فلم يزل يحسب حتى انتهى إلى محمد بن ثابت والحسين بن واقل، فقيل: هؤلاء ماتوا، فمن الأحياء قال: أبو حمزة السكي. فجعل العلماء هم الجماعة التي يجب لزومها. إن مقتضى الأمر بلزوم الجماعة أنه يلزم المكلف متابعة ما أجمع عليه المجتهدون، وهم المراد بقوله أي البخاري وهم أهل العلم. اكتب عندك: والإجماع والإجماع مصدر من مصادر التشريع الإسلامي وضابطهم ضبط ماذا؟ اتفاق مجتهد الأمة في عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم على أمر شرعي. بهذا المبحث الأول يا أخوانا أكرمكم الله بعنوان من هم العلماء، ذكر عنهم المصنف أكرمه الله ست صفات، وهذه الست لابد أن تكون مجموعة في العالم حتى يقال عنه أنه عالم، والقواعد التي أتى بها المصنف تطبق معه. ست صفات ذكرها قرأناها عليكم. المبحث الثاني: كيف يعرف العلماء؟ إن العلماء يعرفون بعلمهم، فالعلم هو الميزة التي تميزهم عن غيرهم، فهم إن جهل الناس نطقوا بالعلم الموروث على عن إمام المرسلين، ويعرفون برسوخ أقدامهم في مواطن الشبه حيث تزيغ الأفهام، فلا يسلم إلا من أتاه الله العلم أو من اتبع أهل العلم. فالعلماء أطواد ثابتة، أطواد يعني جبال، لأنهم أهل اليقين الراسخ الذين اكتسبوه بالعلم. يقول الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله: إن الراسخ في العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ولا قدحت فيه شكا، لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزه الشبهات، بل إذا وردت عليه ردها حرس العلم وجيشه مغلولة مغلوبة. في العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ولا قدحت فيه شكا، لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزه الشبهات، بل إذا وردت عليه ردها حرس العلم وجيشه مغلولة مغلوبة. لذلك تلاحظ ممكن الإنسان يكون راسخ في العلم ولكن تعتريه أو ترد عليه شبهات قوية بدأت تزلزل أو تزلزله مما هو عليه، فإذا رجع إلى الأثبات وفوق كل ذي علم عليم سيرد إلى الحق. وده اللي وقع في مصرنا، بعض من تزيوا بزي العلم ونزلت الشبهة ظنوا أنهم يعني وصلوا فانحرفوا، لأنهم لم يرجعوا إلى الأثبات، إلى الراسخين، إلى أهل الخبرة والحشمة والدربة. إن العلماء يعرفون أيضا بجهادهم ودعوتهم إلى الله وبذلهم الأوقات والجهود في سبيل الله عز وجل، ويعرفون بنسكهم وخشيتهم لله. اكتب عندك المراد بالنسك العبادة القلبية والظاهرية. لأنهم أعرف الناس بالله، يقول عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. اكتب عندك قال بعض السلف من لم يؤت من العلم ما لا يبكيه لم يؤت علما. من لم يؤت من العلم ما لا يبكيه لم يؤت علما. نعم، يعني ادعى العلم وما بكي من خشية الله كذا. هذا معنى إنما يخشى الله من عباده العلماء، والخشية تورث البكاء. من لم يؤت من العلم ما لم يبكيه لم يؤت علما. يقول ويعرفون باستعلائهم على الدنيا وحظوظها. إن العلماء بهذه الصفات وغيرها يعرفهم الناس، فأيما رجل رأيت المعتبرين في الأمة وجمهورها من أهل الحق قد اعتبروه عالما ورأوا له ريادته وعلمه فهو عالم. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية ومن له في الأمة لسان صدق عام بحيث يثنى عليه ويحمد في جماهير أجناس الأمة فهؤلاء أئمة الهدى ومصابيح الدجى. انتبهوا لهذه المقولة، ومن له في الأمة لسان صدق عام بحيث يثني عليه ويحمد في جماهير أجناس الأمة. معنى أجناس الأمة يعني جنس العامة، جنس العباد، جنس الزهاد، جنس الوعاظ، جنس الدعاء، جنس أهل العلم. هؤلاء كلهم أثنوا على هذا، لا شك أنه عالم. أما أن نعتمد على جنس واحد من أجناس الأمة وهم العامة والدهماء أثنوا على فلان نقول أنه عالم، هذا من الضلال، هذا من الضلال. انظر لدقة كلام شيخ الإسلام، ومن له في الأمة لسان صدق عام بحيث يثنى عليه ويحمد في جماهير أجناس الأمة فهؤلاء أئمة الهدى ومصابيح الدجى. وهذا حق، فالمسلمون شهداء الله في أرضه. اكتب عندك فالمسلمون هنا الألف واللام. قيل للاستغراق أي لجميع أفراد المسلمين، وقيل لأهل الاجتهاد. الاجتهاد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا. اكتب عندك ووقع الثناء منهم من غير طلب. بل مجرد ما سأل النبي عنه صلى الله عليه وسلم وأخبروه بدأوا بالثناء عليه. المراد بالثناء أي أثنوا عليهم من قبل أنفسهم ولم يطلب منهم. بعض روايات الحديث بيقول إن الجنازة مرت فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل من هذا؟ قالوا جنازة فلان ابن فلان. فلما قالوا جنازة فلان ابن فلان أثنوا عليه خير وتتابعت الألسن بالخير. يبقى هنا الثناء جاء من قبل أنفسهم لم يطلب منهم ذلك، وده مشاهد بيننا. نسمع مثلا فلان مات الحمد لله أراح الله الأرض منه، واخد بالك؟ طب فلان مات رحمة الله عليه ما كان أنفعه للناس. يبقى هنا الثناء جاء إيه؟ من قبل الناس لم يطلب منهم أحد أن يثنوا أو يقدحوا في الرجل.
هل يجوز أن يقف الوعظ على المقابر ويثني على الميت؟
لا لا لا، يجوز الوعظ على الميت في المقبرة أو عند الدفن، هذا من التملق لأولياء الميت وهذا لا يجوز. يقول مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت؟ قال صلى الله عليه وسلم هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وفي رواية المؤمنون شهداء الله في الأرض، اكتب عندك. وفي رواية إن لله عز وجل في الأرض ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في الإنسان من خير أو شر. وفي رواية إن لله عز وجل ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في الإنسان من خير أو شر. يقول ومما يعرف به العالم شهادة مشايخه له بالعلم، فقد دأب علماء المسلمين من سلف هذه الأمة ومن تبعهم بإحسان على توريث علومهم لتلامذتهم الذين يتبوؤون من عدهم منازل وتصبح لهم الريادة والإمام في الأمة، ولا يتصدر هؤلاء التلاميذ حتى يروا إقرار مشايخهم لهم بالعلم وإذنهم لهم بالتصدر والإفتاء والتدريس. قال الإمام مالك رحمه الله لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من كان أعلم منه، وما أفتيت حتى سألت ربيعة أي ابن عبد الرحمن بن فروخ ويحيى بن سعيد فأمراني بذلك ولو نهياني لانتهيت. اكتب عندك. وفي رواية عنه قال ما أفتيت إلا بعد أن أجازني 13 شيخا معمما. ما أفتيت إلا بعد أن أجازني 13 شيخا معمما. يقول وقال ليس كل من أحب أن يجلس في المسجد التحديث والفتية جلس حتى يشاور فيه أهل الصلاح والفضل وأهل الجهل من المسجد، فإن رأوه أهلا لذلك جلس، وما جلست حتى شهد لي 70 شيخا من أهل العلم أني موضع لذلك. ومما يدل على علم العالم وفضله دروسه وفتاوي ومؤلفاته. قال الإمام أبو طاهر السلفي عن الإمام الخطابي وأما أبو سليمان الشارح لكتاب أبي داود فإذا وقف منصف على مصنفاته واطلع على بديع تصرفاته في مؤلفاته تحقق إمامته وديانته فيما يورده وأمانته، وكان قد رحل في الحديث وقراءة العلوم وطوف ثم ألف في فنون من العلم وصنف. اكتب عندك. ولا بد من التفريق بين التأليف والتصنيف وبين الجمع والترتيب، لابد من بين التأليف والتصنيف وبين الجمع والترتيب. ده عمال يجمع، لا، خاصة مع التقنية الحديثة لابد أن نتريث. وأنا أوصي كل من تصدر للدعوة لدين الله وأحسن الناس به الظن فإن جاءه رجل يريد أن يقدم له بمقدمة لبعض من إما أن يسرقه من أهل العلم أو يجمع من هنا ومن هنا، أن يتريث حتى لا يظن هذا أنه على شيء وهو لا يساوي بعرة بمقاييس أهل العلم. يقول: ومما يدل على علم العالم وفضله دروسه وفتاويه إلى آخره. طيب، هذه بعض الدلائل الدالة على علم العالم وفضله، أما المناصب ونحوها فهي ليست الدليل على العلم. إن العلماء لا يحددون ويختارون عن طريق الانتخاب، لا طبعا مقيد وسائل التقييدات. إن العلماء لا يحددون ويختارون عن طريق الانتخاب ولا عن طريق التعيين الوظيفي، فكأي من عالم في تاريخ الأمة تصدر وعلى ذكره وأصبح إماما للأمة كلها وهو لم يعرف المناصب، وما الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية إلا مثلا من هذا التاريخ الطويل للأمة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: المنصب والولاية لا يجعل من ليس عالما مجتهدا عالما مجتهدا. وهذه المسألة لابد من التركيز عليها ونشرها، لأن دية من المفاهيم المغلوطة وبالذات في مصرنا. يبدأ يقيس الرجل بتقلده لمنصب ويبدأ يثني عليه لما عين رئيسا للقسم، مع أن الروتين والقانون بيقول إن رئيس القسم بالأقدمي، يعني رجل سنه كده. دي مفهوم مغلوط لابد أن يتضح لنا ابتداء ومن ثم لبقية القوم. يقول: المنصب والولاية لا يجعل من ليس عالما مجتهدا عالما مجتهدا، ولو كان الكلام في العلم والدين بالولاية والمنصب لكان الخليفة والسلطان أحق بالكلام في العلم والدين، وبأن يستفتيه الناس ويرجعوا إليه فيما أشكل عليهم في العلم والدين. فإذا كان الخليفة والسلطان لا يدعي ذلك لنفسه ولا يلزم الرعية حكمه في ذلك بقول دون قول إلا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن هو دون السلطان في الولاية أولى بألا يتعدى طوره. اكتب عندك، وهذا الكلام من شيخ الإسلام ينطبق على ما بعد الخلفاء الأربعة، وهذا الكلام من شيخ الإسلام ينطبق على ما بعد الخلفاء الأربعة، لأن أبو بكر الصديق أعلم الأمة، وكذلك عمر بن الخطاب، وكذلك عثمان، وكذلك علي. وهذا لا يعني أن كل من عين في منصب علمي ليس بعالم، بل المراد أن المنصب فقط في حد ذاته ليس دليلا على العلم، وده أهم شيء. ممكن يكون ذو منصب وعلى علم، ولكن نعتبر المناصب والشهادات والولاية كقاضي القضاء إلى غير ذلك دليل يقيني على أنه عالم؟ لا 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 لا, لا يحتمل أو لا يذم. وإلا فإن الشأن عندما يكون الحاكم خيرا خيرا أن يكون الولاة والقضاء والمفتون لذلك، بل قد يوجد في عهد ظالم قضاء عادلون ومفتون ثقة. هذا عن المبحث الثاني، وهو كيف يعرف العالم، مش برضو كيف يعرف العلماء. المبحث الثالث: التفريق بين العلماء وبين من قد يشتبه بهم. إنه لكي يتم التصور الصحيح لحقيقة العلماء فلا بد من التمييز بينهم وبين من قد يعد منهم وليس منهم، وذلك كان لزاما أن أعقد هذا المبحث لبيان هذا الأمر. أولا، التفريق بين العلماء والقراء. إن من مميزات هذا العصر اللي احنا فيه، اكتب جنبها كده، أي أواخر القرن التاسع عشر، لا استغفر الله، اكتب أي القرن الرابع عشر ونصف القرن الثالث عشر الهجري، ونصف القرن الثالث عشر. الثالث يعني من 1350 والقرن الرابع إلى ما شاء الله. إن من مميزات هذا العصر تفشي القراءة فيه حتى أصبح الظاهرة عامة، إذا صار معظم الناس يستطيع أن يقرأ، وصال الجاهل بالقراءة هو المستثنى من عموم الناس. واقترن بتفشي القراءة كثرة الكتب التي تخرجها المطابع، وانتشرت مؤلفات علماء المسلمين المحتوي على سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى الأحكام الشرعية. وهذا الأمر مع أنه نعمة من نعم المولى جل شأنه، إلا أنه قد يكون سببا للانحراف عن الحق، وذلك إذا تصدى الناس بسبب انتشار الكتب بينهم للنظر في النصوص دون معرفة بأصول النظر وقواعد الاستنباط، ودون معرفة بعوارض الأدلة وطرق دفع التعارض وأساليب الترجيح. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم على عمر رجل فجعل عمر يسأله عن الناس، فقال: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا. فقلت: والله ما أحب أن يسارعوا يرومهم هذا في القرآن هذه المصارعة. قال: فزبرني عمر ثم قال: ما؟ فانطلقت إلى منزلي مكتئبا حزينا، فقلت: قد كنت نزلت من هذه بمنزلة ولا أراني إلا قد سقطت من نفسي. فاضطجعت على فراشي حتى عادني نسوة أهلي وما بي وجع. فبين أنا على ذلك قيل لي: أجب أمير المؤمنين. فخرجت فإذا هو قائم على الباب ينتظرني، فأخذ بيدي ثم خلى بي فقال: ما الذي كرهت مما قال الرجل آنفا؟ قلت: يا أمير المؤمنين، إن كنت أسأت فإني أستغفر الله وأتوب إليه وأنزل حيث أحبب. قال: لتخبرني. قلت: متى ما يسارع هذه المصارعة يحتق، ومتى ما يحتق يختصم، ومتى ما يختصم يختلف، ومتى ما يختلف يقتتل؟ قال: لله أبوك، لقد كنت أكتمها الناس حتى جئت به. أعيد الأثر من أوله لأنه يحتاج إلى مزيد توضيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: قدم على عمر رجل فجعل عمر يسأله عن الناس، فقال: يا أمير المؤمنين، قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا. فقلت: من القائل هنا؟ لا، ابن عباس. فقلت: والله ما أحب أن يسارعوا يرومهم هذا في القرآن هذه المصارعة. قال: فزبرني عمر. مظبوط كده، ابن عباس القائل. فزبره أي زجره، ثم قال: ما؟ يعني لا تعجل. طيب، قول ابن عباس: والله ما أحب أن يسارعوا يرومهم هذا في القرآن هذه المصارعة، أي ابن عباس رضي الله عنه أراد من هؤلاء القوم ألا يتصرعوا ويتصدروا للقراءة والفتية وتعليم الناس قبل أن ترسخ أقدامهم ويكبر سنهم ويتعلموا ويتربوا وتكون فيهم الخشية هي المؤثرة والظاهرة عليه. طيب، فانطلقت إلى منزلي مكتئبا حزينا، فقلت: قد كنت نزلت من هذا بمنزلة ولا أراني إلا قد سقطت من نفسي. نزلت من هذا بمنزله اللي هو مين؟
عمر.
فاضطجعت على فراشي حتى عادني نسوة أهلي وما بي وجع، فبين أنا على ذلك قيل: أجب أمير المؤمنين. فخرجت فإذا هو قائم على الباب ينتظرني. ينتظر من؟ وذهب إلي فأخذ بيدي ثم خلى بي فقال: ما الذي كرهت مما قال الرجل آنفا؟ يعني الرجل اللي دخل على سيدنا عمر وقال له الناس بدأوا يقرأوا القرآن وبدأ فيهم وفيه. قلت: يا أمير المؤمنين، إن كنت أسأل فإني أستغفر الله وأتوب إليه وأنزل حيث أحببت. قال: لتخبرني. قلت: متى ما يسارع، انتبه، هذه المصارعة يحتق. اكتب عندك: أن يعتقد كل واحد في نفسه أنه أصبح على شيء وأحق بهذا من غيره. أن يعتقد كل واحد منهم أنه أصبح على شيء أصبح على شيء وهو أحق بهذا من غيره. ومتى ما يحتق يختصم، بدأ هنا الضمار يختصم، يقول ومتى يختصم يختلف، ومتى ما يختلف يقتتل. قال من القائل هنا؟ لله أبوك، لقد كنت أكتمها الناس حتى جئت به. يعني عمر رضي الله عنه أراد أن يخبئ هذا الكلام ولا يعلنه لحكمة، فسمعها من ابن عباس فأثنى عليه. فابن عباس رضي الله عنهما خاف على الناس المزارعة في القراءة دون فقه وفهم، والمصارعة إلى ذلك قد تؤدي إلى انحراف عن الحق. ولقد كان الخوارج يقرؤون القرآن ولكنهم لم يكونوا أهل فهم وعلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي أنهم يأخذون أنفسهم بقراءة القرآن وإقرائه وهم لا يتفقهون فيه ولا يعرفون مقاصدهم. قال الإمام النووي رحمه الله المراد أنهم ليسوا لهم فيه حظ إلا مروره على لسانهم، لا يصل على حلقهم فضلا عن أن يصل على قلوبهم، لأن المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب. إن هذه الظاهرة، أعني تفشي القراءة، أن تجد وجود طائفة هم القراء، والمقصود بالقراء فئة من طلبة العلم أو المثقفين قرأوا نتفا من العلم وهم غير فقهاء بذلك العلم. اكتب جنبها كده أصحاب الشبكة العنكبوتية الإنترنت. يقول لك أنا أروح الجامع ليه؟ عندي شروح العلامة ابن باز وشروح العلامة العثيمين، بل وشروح شيخ الإسلام، أنزلها من على النت وأقرأ. هو ده الضلال يا أخوانا، هذا هو الضلال. يقول وهم غير فقهاء بذلك العلم. قال الشيخ العلامة حمود التويجي رحمه الله والمراد بالقراء والله أعلم الذين يجدون القراءة ويقرؤون ما يكتب لهم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي على الناس زمان يكثر فيه القراء ويقل فيه الفقهاء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيأتي على الناس زمان يكثر فيه القراء ويقل فيه الفقهاء ويقبض العلم ويكثر الهرج. اكتب عندك والمراد بالهرج القتل. قال الشيخ حمود التويجري وقد ظهر مصداق هذا الحديث في زمننا، قل الفقهاء العارفون بما جاء عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكثر القراء في الكبار والصغار والرجال والنساء بسبب كثرة المدارس وانتشارها، لدرجة وصل الحال ببعض الفتيات يعتبن على من يتكلم في الإخوان المسلمين، وهذا عياذا بالله نذير شؤم على هذه الأمة. يقول وهناك بون شاسع بين القارئ للعلوم الشرعية والفقيه فيها، إن القارئ لديه نتف وجزيئات أمسك بها من خلال قراءته لبعض الكتب وإطلاعه على أقوال أهل العلم، فهو لم يعان بعلم، لم يعان العلم، ولم يشافه العلماء، ولم يزاحمهم بالركب في الحلق. وذلك فإنه وإن رأيته منطلقا في موضوع من موضوعات الفقه والشريعة إلا أنه يغلق عليه عندما يسأل في مسألة من مسائل العلم، فهم كما قال الخطيب البغدادي قد رأيت خلقا من أهل هذا الزمان ينتسبون إلى الحديث ويعدون أنفسهم من أهله المتخصصين بسماعه ونقله، وهم أبعد الناس مما يدعون وأقلهم معرفة بما إليه ينتسبون. يرى الواحد منهم إذا كتب عددا قليلا من الأجزاء واشتغل بالسماع برهة يسيرة من الدهر أنه صاحب حديث على الإطلاق، ولما يجهد نفسه ويتعبها في طلابه ولا لحقته مشقة الحفظ لصنوفه وأبوابه، وهم مع قلة كتبهم له وعدم معرفتهم به أعظم الناس كبرا وأشد الخلق تيها وعدبا، لا يرعون لشيخ حرمة ولا يجبون لطالب ذمة، يخرقون بالراوين ويعنفون على المتعلمين خلاف ما يقتضيه العلم الذي سمعوه وضد الواجب ما يلزمهم أن يفعلوا. لذلك من مش لا أدري أي وصف أصفه، مش عارف يعني اللي هقوله ده اللي يلاقي له وصف مناسب يقول لي عليه. رجل من المعاصرين زعم أنه من أهل العلم في علم الحديث، فنظر إلى حديث أعله يحيى بن يحيى بن معين أعل حديث. فهذا الصبي الأغر قال تعليقا على تعليل ابن معين للحديث: ما هكذا تعلل الأحاديث يا ابن معين؟ اللي يلاقي وصف مناسب يقول لي عليه عشان لما اجي اذكر الاثر اوصفه. واخد بالك انت ازاي؟ واخد بالك يا اخوانا؟ تخيل يا ريت ده كانت بقت مبلوعه وسهله. يحيى بن معين والمدين وغيره، اللي البخاري يقول، البخاري: ما استصغرت نفسي أمام أحد إلا أمام علي بن المدين. يبقى علي بن المدين شكله إيه؟ البخاري يقول: ما استصغرت نفسي أمام أحد إلا أمام علي بن المدين. لذلك ليس من السهل ولا من اليسير أن يأتي محدث ويبدأ يعقب ويخطئ الألباني. لا، من سلفك؟ أو والله سلفي الإمام أبو داود. كلامك مقبل، أما من نفسك لا يا أخوان، لا لا لا. طيب يقول ويصدق عليهم أيضا ما قاله الإمام الذهبي: قوم انتموا إلى العلم في الظاهر ولم يتقنوا منه سوى نزر يسير أوهموا به أنهم علماء فضلاء، ولم يدر في أذهانهم قط أنهم يتقربون به إلى الله، لأنهم ما رأوا شيخا يقتدى به في العلم فصاروا همجا رعاعا. غاية المدرس منهم أن يحصل كتبا مسمنة يخزنها وينظر فيها يوما فيصحف ما يريده ولا يقره ولا يقرره. فنسأل الله النجاة والعفو. أما العالم الفقيه فليس كأولئك، بل هو ذو فهم شمول عام للإسلام واطلاع على مجمل الأحكام الشرعية، فهو لم يقرأ نتفا بل درس العلوم الشرعية دراسة شمولية، فمر على مسائل العلم واستطاع تخريجها على أصولها، وأصبحت لديه، انتبه، وأصبحت لديه ملكة فهم النصوص. ملكة دي يؤتاها الرجل بعد مثلا 30-40 سنة طلب علم. والله يبارك فيكم، أرجو أن تراعوا معنى كلمة سنة في طلب العلم. واخد بالك انت ازاي؟ المثال مشهور ومعروف لإمام السنة بقي بن مخلد الأندلسي، وده العمدة في الباب. رحل في طلب العلم 35 سنة، رحلة مرة 20 ومرة 15. يرحل يعني ايه؟ ساب بلده وبدأ يمشي يطلب العلم، يعني لا شغله ولا مشغله، بعكس مثلا درس الاثنين طب باقي الأسبوع بشوف شغلي العمل عبادة خبر ايه. واخد بالك انت ازاي؟ يبقى 35 سنة رحلة في طلب العلم، يعني عمله ليل نهار، كنا بالنهار ندور على الشيوخ وبالليل ننسخ ونقابل. فلما رآه أحمد بن حنبل بعد أن انجلت المحنة قربه منه وقال: هذا حقا هو طالب العلم. يبقى أن نحسب 35 سنة كل يوم، كويس، شوف هتسوي كام، واحسب يا فالح وأنا معاك. دروس نحن كل أسبوع ساعة وساعتين، بياخد منهم 3 ساعات في الأكل والشرب، وبنعتب ما فيش نسكافيه ولا في شاي. وبعد كده شوف فعلا ينفع يطلق علينا صبي متعالم ولا ما ينفع شيء، فإن وجدت فأخبرني وأنا في انتظارك. طيب يقول: إن علمه لم يأتي من قراءة ليلة بل من سهر الليالي ومعاناة الأيام، فشأن العلماء أنهم لا يقفون عند حد في التعلم بل هم دائم الطلب دائم التعلم. سئل ابن المبارك: إلى كم تكتب الحديث؟ فقال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد. الله أكبر. ما هو موجود هنا؟ وأنا أجيب لحمدك. كتب مش معك؟ سيدنا الشيخ محمد، أهلا وسهلا. قال الإمام ابن المبارك: إلى متى تكتب إلى كم تكتب الحديث؟ فقال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد. يعني الكلمة اللي هتنفعه وينجو بها من عذاب الله ويثقل بها ميزانه لعله ما سمعها إلى الآن. وده اللي قاله الحافظ ابن حجر لما قال: على المسلم ألا يستقل حسنة ولا يحتقر سيئة، فإنه لا يدري ما الحسنة التي يثقل بها ميزانه وما السيئة التي تخف بها حسناته. لا تدري. ها؟ اكتب. قال الحافظ ابن حجر: وعلى المسلم ألا يستقل حسنة ولا يحتقر سيئة، فإنه لا يدري ما الحسنة التي يثقل بها ميزانه وما السيئة التي يخف بها ميزانه. وقال الإمام أحمد أيضا: أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر. يعني إيه؟ أمتنع عن الطلب لما ملك الموت يأتيني. وما رحلات العلماء في طلب الحديث إلا براهين دل على أنهم عانوا العلم ولم يقرأوا منه شذرات يتصدروا بها المجالس. قال الإمام أحمد في الإمام عبد الله بن المبارك: لم يكن في زمان ابن المبارك أطلب للعلم منه. رحل إلى اليمن وإلى مصر وإلى الشام والبصرة والكوفة، وكان من رواة العلم وأهلا لذلك. ينبغي للمسلم ألا يحتقر حسنة، ألا يستقل حسنة ولا يحتقر سيئة، فإنه لا يدري ما الحسنة التي يثقل بها ميزانه والسيئة التي يخف بها ميزانه. يقول: رحل إلى مصر وإلى الشام والبصرة والكوفة، وكان من رواة العلم وأهلا لذلك. طيب، انظر إلى دروس العلم في الأماكن، ومن الذي يحضر من رواد الحي؟ مش من رواد الحي، لا، ده منهم من يقولون إنهم من الدعاء. وانظر من يحضر من خارج البلاد، وعندئذ تعرف أين الخلل. يقول: وكان أهل العلم ينصحون بالأخذ عن من عرف بالحرص وشدة الطلب، لأن ذلك برهان على أنه من الفقهاء. قال إبراهيم بن الأشعث: إذا وجدتم رجلا معروفا بشدة الطلب ومجالسة الرجال فاكتبوا عنه. وهذا الاهتمام البالغ بالطلب والحرص الدائم على التعلم هو الذي أوصلهم بعد توفيق الله إلى ما وصلوا إليه. قال الرمهر مرزي: ولولا عناية الطالب بضبط العلم وجمعها واستنباطها من معادنها لم يتصدر هو وأصحابه إلى السواد، ولا عقد أهل الفتية مجالسهم في المسائل. إن العوام قد ينخدعون بالقراء، لأن القراء قد أمسكوا بمسائل معينة مما يكثر فيها جدل الناس، فما إن يبدأ النقاش حتى يفيض في ذكر الأقوال والأدلة فيظنه من لا يفقه التفريق الذي ذكرته عالما. اكتب عندك: وهذا ما يسمى بالتنمر بالعلم. وهذا ما يسمى بالتنمر بالعلم، والتنمر بالعلم وهو من آفات طالب العلم وضابطهم. التنمر بالعلم من آفات طالب العلم وضابطهم. ضابط إيه؟ أن يتقن مسألة أو مسألتين ثم يتكلم بها أو بهما في المحافل وفي المجامع. أن يتقن مسألة أو مسألتين ثم يتكلم بها في المحافل والمجامع يقصد مراءة الناس. يقول: والقراء يكثرون من تشقيق المسائل وتفريعها فيظنهم الجاهل علماء، وتشقيق المسائل ليس برهانا دلا على العلم. قال الإمام مالك رحمه: الحكمة والعلم نور يهدي به الله من يشاء، وليست بكثرة المسائل. ولقد كان أهل العلم يقفون من هؤلاء الذين يوهمون الناس أنهم علماء وليسوا كذلك موقفا قويا، فيختبرونهم ليكشفوا عوارهم عن أحمد بن علي الآبار قال: رأيت بالأهوز رجلا حف شاربه وأظنه قد اشترى كتبا وتعبأ الفتية، فذكروا أصحاب الحديث فقال: ليسوا بشيء وليس يسوون شيء. فقلت له: أنت لا تحسن تصلي؟ قال: أنا. قلت: نعم. قلت: إيش تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتحت الصلاة ورفعت يديك فسكت؟ فقلت: وإيش تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ وضعت يديك على ركبتيك فسكت؟ فقلت: إيش تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فسكت؟ فقلت: ما لك لا تتكلم؟ ألم أقل إنك لا تحسن الصلاة؟ أنت إنما قيل لك تصلي الغداء ركعتين والظهر أربع، فالزم ذا خير لك من أن تذكر أصحاب الحديث، فلست بشيء ولا تحسن شيئا. خد بالك هنا إيه معنى كلمة إيش تحفظ عن رسول الله؟ يعني اذكر للحديث بالسند الذي يدل على دعاء الاستفتاح. أدي معنى؟ ما هو بيقول أصحاب الحديث ليسوا بشيء. قال: لا أيها الأحمق، ومن الذي نقل لنا العلم إلا أصحاب الحديث؟ يبقى إيش تحفظ؟ يعني أذكر الدليل على هذا، أذكر الدليل على في الركوع التسبيح وعلى وضع اليدين على الصدر تقول كذا وهكذا. قال الخطيب البغدادي بعد أن ساق القصة: فهذا المذكور مثله من في الفقهاء كمثل من تقدم ذكرنا له ممن انتسب إلى الحديث ولم يعلق به منه غير سمعيه وكتبه دون نظري في أنواع علمه. وأما المحققون فيه المتخصصون به فهم الأئمة العلماء والسادة الفقهاء أهل الفضل والفضيلة والمرتبة الرفيعة، حفظوا على الأمة أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروا عن أنباء التنزيل وأثبتوا ناسخة ومنسوخة وميزوا محكمة ومتشابه ودولوا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وضبطوا على اختلاف الأمور أحواله في يقظته ومنامه وقعوده وقيامه وملبسه ومركبه ومأكله ومشربه، حتى القلامة من ظفره ما كان يصنع به والنخاعة النخامة البطه والنخامة من فيه كيف كان يلفظ وقوله عند كل فعل يحدثه ولدى كل موقف يشهده تعظيما لقدره ومعرفة بشرف ما ذكر عنه وعزي إليه، وحفظ مناقب صحابته ومآثر عشيرته وجاء بسير الأنبياء ومقامات الأولياء واختلاف الفقهاء، ولولا عناية أصحاب الحديث بضبط السنن وجمعها واستنباطها من معادنها والنظر في طرقها لبطلت الشريعة وتعطلت أحكامها، إذ كانت مستخرجة من الآثار المحفوظة ومستفادة من السنن المنقولة، فمن عرف للإسلام حقه وأوجب للدين حرمته أكبر من أن يحتقر من عظم الله. إن شاء الله ربع ساعة ونواصل الدرس. جزاكم الله خيرا.